أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في صفة الكلام الإلهي، وذكرنا في المقام أن هناك جملة من النظريات حول تفسير حقيقة الكلام الإلهي. النظرية الأولى، وهي التي تبناها كثير من علماء الإمامية، أن حقيقة الكلام الإلهي تعني فعله وإيجاده سبحانه وتعالى، سواء كان فعله وإيجاده الذي يحكي عن الله سبحانه وتعالى كان من خلال إيجاد نفس الحروف والأصوات في الشجرة فينطقها الله سبحانه وتعالى لتكلم نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وآله السلام كما ورد في القرآن الكريم: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي العصاك. أو يكون فعله تعالى هو نفس وجوده للموجودات، كما في تعبير القرآن الكريم بأن المسيح عيسى ابن مريم كلمة الله، كلمة الله. هذه هي النظرية الأولى التي تقدمت بالأمس. في قبال هذه النظرية نظرية المعتزلة، وحاصلها أن كلامه سبحانه وتعالى بمعنى أن يوجد الحروف والأصوات في الأشياء. وأيضا هذه ليست مختصة بالمعتزلة، أيضا ذهب إليها جملة من الإمامية. عندما يقال أن الله سبحانه وتعالى متكلم، بمعنى أنه يوجد الأصوات ويخلق الأصوات ويخلق الحروف في شيء، كما أوجد الحروف والصوت عن طريق الشجرة، فيقال هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. وليس أن الله تعالى متكلم بمعنى هو يخرج الأصوات ويحتاج إلى أدوات، فهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا بالأمس. إذن يكون كلامه تعالى بمعنى أنه يخلق الحروف ويخلق الأصوات، لكن الحروف والأصوات ليست قائمة بذاته، إنما يخلقها ويوجدها في غير ذاته المقدسة، يوجدها في شجرة، يوجدها في جبل، فينطق الله ذلك الجبل فيكلم النبي أو يكلم الرسول. هذه الحروف حروف حادثة، يعني ليس هذه الحروف والنطق بها إلا أنها تكون من الأمور الحادثة. هذا المعنى قبله أكثر الإمامية، ولكنهم قالوا أنه لا ينحصر الكلام في هذا النحو، أي لا ينحصر الكلام الإلهي فقط في أنه يوجد الحروف والأصوات في شيء كان يوجدها في الشجرة فينطقها الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا مصداق من مصادق كلامه تعالى. لماذا؟ لأن كلامه سبحانه وتعالى هو فعله وإيجاده للأشياء، ومن مصادق إيجاده أن يوجد الحروف في الشجرة وأن ينطق الشجرة. لكن هناك مصداق آخر، أن نفس وجود عيسى ابن مريم، نفس هذا العالم عبر عنه القرآن بأنه كلمة الله. إذن فنقول كلام أن كلام الله سبحانه وتعالى أعم من إيجاده للحروف أو إيجاده للمخلوقات وبقية الكائنات. قال نظرية المعتزلة، قال المعتزلة وجمع من متكلمي الإمامية، أن كلامه تعالى بمعنى إيجاده للكلام أي الحروف والأصوات في الأشياء، واستدلوا عليه أولا بأن الكلام هو الحروف والأصوات، وهذا المعنى يستحيل قيامه به تعالى لاستلزامه الأدوات المادية على ما عرف، فيكون كلامه تعالى هو الحروف والأصوات القائمة بغيره. كيف تقوم بغيره؟ أن يوجدها الله سبحانه وتعالى ويخلقها ويوجدها في الشجرة مثلا بإيجاد منه سبحانه وتعالى. وثانيا استدلالهم بالقرآن الكريم، فإنه تعالى كلم موسى بإيجاد الحروف والأصوات في الشجرة، فسمع موسى الخطاب الإلهي منها أي من الشجرة. هذا المعنى الذي ذكروه يقول صحيح، لكنه لا يعد هو تمام حقيقة الكلام، إنما هو مصداق من مصادق الكلام الإلهي. فقد عرفت أن كلامه فعله، أنه فعله وإيجاده، وهو أعم من إيجاده الحروف والأصوات أو إيجاده الكائنات الأخرى، كما عبر بالنسبة إلى عيسى بن مريم أنه كلمته. النظرية الثالثة نظرية الأشاعرة. الأشاعرة عندما التفتوا إلى أنه يستحيل أن يوصف الكلام الإلهي بأنه تخرج منه الحروف والأصوات وتقوم بذاته، لأنها الحروف والأصوات عبارة عن أمور مادية، والواجب سبحانه وتعالى منزه في ذاته وفي فعله عن الاحتياج إلى المادة، لأنه مجرد سبحانه وتعالى وغني عن الاحتياج. إذن الأشاعرة لم يتعقلوا أن يكون كلامه سبحانه وتعالى هو عبارة عن أن الأصوات وأن الحروف تخرج منه سبحانه وتعالى كما تخرج الحروف والأصوات من الإنسان. قالوا أن الكلام الإلهي ليس إلا بمعنى الكلام النفسي أو الكلام النفساني، بمعنى أننا لو تأملنا الإنسان لوجدنا أن الإنسان إذا أراد أن يخبر شيئا وأن يتكلم بكلامه، أولا يتصور المعاني التي يريد أن يوصلها إلى السامع، ثم بعد أن يتصور المعاني في الذهن ينطق بالحروف والكلمات التي تكشف عن هذا المعنى. نفس النطق بالحروف ليس هو الكلام، الكلام تلك المعاني التي يتصورها في ذهنه. فالكلام الإلهي ليس بمعنى أن ينطق بالحرف وأن ينطق بالحروف الهجائية، بل إن الكلام الإلهي تلك المعاني التي يتصورها الحق سبحانه وتعالى في نفسه، ففي نفسه يتصور المعاني ويتصور الأشياء، تصوره للمعاني هو كلامه سبحانه وتعالى. وهذا معنى الكلام النفسي أي المعاني النفسانية الحاصلة عند النفس، هذا هو الكلام الإلهي. هذه النظرية هي التي ذهب إليها جملة من الأشاعرة أو كل الأشاعرة. قالت الأشاعرة إن الكلام إما أن يكون حسيا بمعنى وجود حرفي، وجود كلامي لفظي، أن يكون حسيا أي الوجود اللفظي، أو نفسيا أي الوجود المعني، ويمتنع اتفاق الباري تعالى بالأول، أي بالكلام الحسي اللفظي الذي يتقوم بالحروف الهجائية أو الأصوات لاستلزامه الآلات. إذن فيتصف بالكلام النفسي. توضيح ذلك، قالوا إن كل إنسان يعلم من نفسه أنه عندما يريد أن يتكلم بكلام ما، خصوصا إذا كان مهما وحساسا، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ فإنه يرتب في نفسه وضميره أولا معاني ما يريد أن يتلفظ به، ويختارها بدقة وعناية، ثم يلقيها بواسطة لسانه من طريق الألفاظ الدالة عليها على تلك المعاني التي في نفسه. فهذه الألفاظ هي الكلام اللفظي الحسي، وتلك المعاني الذهنية القائمة بالنفس هي الكلام النفسي، وكلاهما كلام، غير أن الأول وهو الكلام اللفظي الحسي ممتنع على الله تعالى لأنه يحتاج إلى لسان وإلى أدوات مادية أخرى مستحيلة في حقه تعالى، فيثبت الكلام الثاني وهو الكلام النفساني للحق سبحانه وتعالى، لأنه يحتاج إلى لسان ولهوات، لعله من الهوات الانفعال الأفعال والانفعالات. يلاحظ عليه أولا تفسير الكلام بأنه تلك المعاني، يقول لم يعهد إطلاق الكلام على المعاني الذهنية، لا يقال أن الإنسان إذا تصور المعاني في ذهنه أنه تكلم، إذا لا، لم يعهد أن يطلق الكلام إلا على الكلام اللفظي، ولم يطلق الكلام على تلك المعاني التي يتصورها الذهن وتكون قائمة بالنفس. هذا أولا. ثانيا أنه إذا صورتم الكلام الإلهي بأنه كلام نفساني، بمعنى تصور المعاني والتصديق بالمعاني، معنى ذلك أن هذه المعاني علمه سبحانه وتعالى، علمه بالأشياء، سيكون كلاما هو الكلام، فسوف ترجع صفة الكلام إلى العلم، لأنكم تقولون أن كلام الله سبحانه وتعالى هو علمه المعاني الحاصلة بالناس، المعنى الذي يحصل عند الناس يعني يعلم بها، فعلمه سبحانه وتعالى سوف يكون كلاما هو الكلام، فأرجعتم صفة الكلام إلى صفة العلم، مع أن الوجدان شاهد بأن الكلام شيء والعلم شيء آخر. ولهذا قال يلاحظ عليه أولا أنه لم يعهد إطلاق لفظ الكلام على المعاني الذهنية القائمة بالنفس والتي يعبر عنها بالألفاظ. وثانيا إن هذا المعنى الذي ذكروه للكلام النفسي ليس شيئا غير تصور المعاني والتصديق بها، فيؤول الكلام إلى العلم، لأن تقول الله إذا علم بالأشياء في نفسه، هذا علمه بالأشياء أي تصوره للمعاني والتصديق بها والعلم بها هو الكلام، فيؤول الكلام إلى العلم، مع أن الكلام شيء والعلم شيء آخر. هذه هي المسألة الأولى أو النقطة الأولى التي وقع الخلاف فيها، واتضح أن كلام الله سبحانه وتعالى كما هو ظاهر الآيات القرآنية أن نفس فعل الحق سبحانه وتعالى هو كلامه، ووجه إطلاق الكلام على فعله لأن الكلام أي الوجود اللفظي ليس دوره إلا للحكاية والكشف عن مراد المتكلم، وأفعال الله سبحانه وتعالى كلها تكون حاكية عن عظمته وعن قدرته وعن علمه، فدور الكلام وهو الحكاية عن مراد المتكلم، هو نفسه هذا الدور يقوم به الفعل سبحان فعل الحق سبحانه وتعالى. المسألة الثانية وهي لا شك أن القرآن الكريم يطلق عليه أنه كلام الله سبحانه وتعالى. كلام الله بالمعنى الذي ذكرناه يعني فعل الله. القرآن خلق من مخلوقات لا سبحانه وتعالى، وليس الكلام إلا فعله وإيجاده، والله هو الذي أوجد القرآن وأنزله على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كلام الله بمعنى فعله وإيجاده، بمعنى فعله وإيجاده. وقع الكلام أن هذا القرآن الذي يمثل كلام الله هل هو قديم أو هل هو حادث؟ إذا قلنا أنه قديم يعني لم يسبق بعدم يعني أزلي، إذا قلنا أنه حادث بمعنى لم يكن فكان، بمعنى لم يكن كان معدوما فوجد. الكلام الإلهي المتمثل في القرآن الكريم الذي هو كلام الله، إذا قلنا أنه قديم بمعنى أنه أزلي لم يكن معدوما، وإذا قلنا أنه حادث أي أنه مخلوق من مخلوقات الله فلم يكن موجودا فأوجده الله تعالى. هذه المسألة وقع الصراع فيها في عهد الدولة العباسية ابتداء من عهد المأمون، اشتدت المسألة وإلا كانت جذورها موجودة قبل عهد المأمون، وهي التي سميت بمحنة القرآن. كانت الدولة العباسية في عهد المأمون تدين بالمذهب الاعتزالي، يعني ترى وتؤمن بالعقيدة الاعتزالية بالفكر الاعتزالي، وكان الفكر الاعتزالي يرى أن كلام الله المتمثل في القرآن أنه حادث أي أنه مخلوق. في قبال فئة أخرى كأحمد بن حنبل كان يرى، إمام الحنابلة كان يرى أن كلام الله قديم بمعنى ليس مخلوقا، فلهذا عذب وضرب على أساس لا بد أنه يلتزم بما تلتزم به السلطة العباسية، لأنه الفكر المعتزلي حاول أن يستفيد من نفوذه في السلطة وأنه هو الدين الرسمي بالنسبة إلى، هو الفكر الاعتقادي الرسمي بالنسبة إلى السلطة، حاول أن يروج هذه الفكرة وهي فكرة أن القرآن ليس قديما بل هو مخلوق وحادث. إلى بعد فترة قامت الدولة العباسية بأخذ ورفض منهج المعتزلة، فأصبح الأمر بالعكس، من يقول بأن القرآن المخلوق هو الذي يسجن ويعذب. هذه المشكلة هي التي عبر عنها بمشكلة محنة القرآن. الإمامية ذهبت إلى أن القرآن مخلوق وحادث، هذا الكلام الإلهي ليس قديما هو حادث، والسر في ذلك يرجع إلى عدة أمور. الأمر الأول أنكم إذا قلتم أن كلام الله أي القرآن حادث أو قديم، ماذا تقصدون بكلام الله؟ ماذا تقصدون بالقرآن؟ هل تقصدون ألفاظ القرآن، هذه الألفاظ الهجائية الباء والسين والعين، أو تقصدون معاني القرآن؟ فإن أن القرآن عبارة عن ألفاظ وهذه الألفاظ تدل على معاني. هل البحث هو أن القديم والحادث ولا أو أن الحديث والقاس والحادث هو المعنى معاني القرآن معاني الآيات القرآنية قديمة أو حادثة؟ هنا احتمالان. إذا كنتم تريدون من أن القرآن قديم أي هذه الألفاظ والحروف قديمة بمعنى لم تكن مخلوقة بمعنى أنها أزلية فهذا واضح المطلق، لأن هذه الحروف لم تكن موجودة فأوجدها الله سبحانه وتعالى. الله الذي أوجد هذه الحروف حرف الباء حرف الحاء أوجدها ولو عن طريق الإنسان مثلا، الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الحروف وأنزل نفس هذه الحروف على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق نبي الله إبراهيم عن طريق ملك الوحي إبراهيم. إذا كان المراد أن نفس هذه الألفاظ هي ألفاظ قديمة، نقول هذه الألفاظ هي ألفاظ مخلوقة موجودة من قبل الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الحديث عن أن القديم هو نفس معاني القرآن الكريم، نقول معاني القرآن الكريم يستحيل أن تكون قديمة أزلية لجملة من الأسباب. قال حدوث الكلام أو قدمه، إن القرآن كلام الله تعالى وقد وقع النزاع في كونه حادثا ومخلوقا لله أو قديما أزلي لم يكن مخلوقا. قالت الحنابلة والأشاعرة بأنه قديم، وكفر من قال بأنه حادث مخلوق، وقالت الإمامية والمعتزلة بحدوثه أي أنه مخلوق كغيره، وهو الحق لوجوه. الوجه الأول، إنا نسأل ما هو القديم، هل ألفاظ القرآن أو معاني القرآن، يعني هذه الألفاظ التي يتلفظ بها الإنسان قديمة. قال لا ريب في بطلان الأول، لأن الألفاظ مصطلحات موضوعة للمعاني، فهي أشياء وموجودات فتكون مخلوقة له سبحانه وتعالى ولو في ظرف متناهٍ في القدم. وأما ألفاظه التي يتلفظ بها كل واحد منا عند تلاوته للقرآن، لأن الإنسان إذا تلا القرآن يتلفظ بهذه الآيات، فلا ريب في أنها حادثة مخلوقة لنا وإن لم تكن هي بعينها القرآن الذي نزل، لكنها مثاله ولا ينكر خلقها أي أنها مخلوقة ذو عقل سليم. وأما الثاني فالمعاني على نحو، إما أن يراد بمعاني القرآن الكريم صفاته الذاتية، فالقرآن تحدث عن صفة العلم، تحدث عن صفة القدرة، تحدث عن صفة الأزلية، تحدث عن جملة من الصفات الذاتية. فإذا كان مرادكم من معاني القرآن هذه الصفات الذاتية، نعم هذه الصفات الذاتية عين ذات، فإذا كانت الذات أزلية قديمة فهذه الصفات الذاتية أيضا أزلية قديمة، لأننا قلنا أن الصفات الذاتية ليست مخلوقة، صفة القدرة ليست مخلوقة، صفة الحياة ليست مخلوقة، صفة الأزلية ليست مخلوقة، صفة الأبدية ليست مخلوقة، لأنها عين الذات. أما إذا كان مرادكم من معاني القرآن المعاني الأخرى، معنى الأرض، معنى السماء، معنى وجود الإنسان، معنى وجود الماء، فنقول هذه المعاني لا شك في أنها معاني حادثة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذه المعاني بعد أن خلقها، بعد أن أوجد الأرض تحقق معنى الأرض، بعد أن أوجد السماء تحقق معنى السماء، فلا يمكن أن يقال أن هذه المعاني قديمة بمعنى موجودة منذ الأزل وتكون قديمة. قال وأما الثاني فالمعاني إما معاني ترجع إلى الباري تعالى وصفاته كعلمه وقدرته وجليته وأبديته فهي قديمة بلا ريب لأنها عين ذاته تعالى ولا نزاع في ذلك. وإما أن تكون تلك المعاني راجعة إلى الحوادث الكليات كخلق السماوات والأرض أو الحوادث الجزئية كالوقائع التي ينقلها القرآن الكريم في قصصه والجميع حادث. الوقائع الجزئية يعني كقصة قوم فلان أو قصة نبي الله فلان أو ما شابه ذلك. يقول والجميع حادث. من يقول بقدم القرآن كالحنابلة يرون أن نفس الألفاظ قديمة، بل أعظم من ذلك، يقولون أن الإنسان عندما يتلفظ بهذه الآيات هذا التلفظ أزلي قديم، نفس تلفظه بالآيات القرآنية هذا التلفظ قديم، وهذا أمر لا شك في بطلانه. ولكن الظاهر من كلمات أصحاب القول بقدم القرآن أنهم يريدون قدم الألفاظ التي نزل بها جبرائيل عليه السلام على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يقول إن تلفظنا بالقرآن غير مخلوق، نفس التلفظ هذا قديم أزلي، وهذا واضح أنه ليس بصحيح، لأن الإنسان قبل أن يكون متلفظا ليس متلفظا، قبل أن يقرأ القرآن هل يقال أنه تلفظ؟ إذا ماذا يقول؟ يقال أن الإنسان تلفظ إذا بدأ في القراءة، إذا قبل القراءة لم يصدق عنوانه تلفظ، فالتلفظ كان معدوما قبل القراءة ووجد في أثناء التلاوة والقراءة، فكيف يقال أن التلفظ أزلي يعني موجود ولم يسبق بعدم؟ نقول التلفظ سبق بعدم، متى كان عدم التلفظ متحققا؟ قبل تلاوة القرآن، كيف يقال أن التلفظ قديم؟ إن تلفظنا بالقرآن غير مخلوق، وإن من قال بذلك كافر، لأنه قد زعم أن جبريل تكلم بمخلوق وجاء إلى النبي بمخلوق، هذا تعليل للكفر، ليس تعليل لقدم القرآن، لأنه يعني لماذا نحكم عليه بكفره؟ لأنه يرى أن جبرائيل جاء بألفاظ مخلوقة، لا تكلم بمخلوق، يعني الله سبحانه وتعالى أوجدها وأعطاها جبرائيل، وجبرائيل أوصلها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكلم بمخلوق جاء بألفاظ مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ما التفتتم؟ الذي خلق الألفاظ الله سبحانه وتعالى أوجدها وأمر جبرائيل بإيصالها إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجبرائيل أوصل شيئا مخلوقا أو أوصل شيئا غير مخلوق؟ أوصل مخلوق، تكلم بمخلوق. نعم أن هذه الألفاظ قديمة ليست مخلوقة. هذا سؤال آخر قبل أن نكمل أساس هذه الفكرة أولا. إذا لأنه هذا تعليل للكفر ليس تعليل للقدم، لأنه زعم هذا الإنسان الذي ثبت كفره أن جبريل تكلم بمخلوق وجاء إلى النبي بمخلوق، أي جاء بألفاظ مخلوقة لله، وقد عرفت بطلان هذا القول وسخافة هذا القول، فلا يمكن أن يقال أن التلفظ وأن هذه الألفاظ تكون قديمة. الوجه الثاني الذي يدل على أن الألفاظ مخلوقة، لو قلنا أن هذه الألفاظ أو هذه المعاني قديمة بمعنى لم تسبق، إذا لم تسبق بعدم كانت أزلية، وإذا كانت أزلية يعني كانت واجبة وجود، وإذا كانت واجبة الوجود سوف يكون عندنا تعدد في واجبا، وأدلة التوحيد تثبت وتبرهن استحالة أن يتعدد واجبا وجود. إذا القول بقدم القرآن معناه تعدد القدماء، وتعدد القدماء باطل، لا قديم إلا الله سبحانه وتعالى. لو كان القرآن قديما بمعنى كونه غير مسبوق بالعدم، أي أنه أزلي، للزم كونه واجب الوجود. وسنثبت في مباحث التوحيد استحالة وجود أكثر من واجب واحد، لا إله ولا قديم إلا الحق سبحانه وتعالى، واستحاء والقول بتعدده شرك. فيكون حال الأشاعرة حال النصارى في قولهم بقدم الأقانيم الثلاثة، الأب والابن وروح القدس، وهذا الذي يعبر عنه بالتثليث، بفكرة التثليث، أن الله ثالث ثلاثة، الأب والابن وروح القدس. الوجه الثالث، إذا قلتم أن هذه الآيات القرآنية قديمة، يعني موجودة منذ الأزل، يلزم أن بعض الآيات القرآنية تتصف بالكذب. آيات قرآنية كثيرة تتحدث عن بعض الأمور، نظير قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. إذا كانت هذه الألفاظ والمعاني قديمة، يعني متى أرسلنا إلى قومه؟ يعني أدنى مع أنه واضح إن أرسلناه إلى قومه، يعني الآن، يعني أرسلناه في فترة إرساله، لم نرسله أزلا، يعني قبل وجوده. ومن الواضح أن نبي الله نوح قديم أو حادث؟ حادث، الله خلقه سبحانه وتعالى. فإذا كانت الآية القرآنية إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني أرسلنا نوحا منذ أزله، منذ الأزل، يعني لم يكن معدوما نبي الله نوح، وهذا واضح بطلان. ولذلك قال: لو كان كلام الله تعالى قديما للزم الكذب على الله. لماذا؟ لأنه يكون على زعمهم قد أخبر الله تعالى بإرسال نوح في الأزل، فواضح أن نوحا مخلوقا وكان مسبوقا بالعدم في قوله إن أرسلنا نوحا إلى قومه، والحال أنه لا زمن سابق على الأزل. لاحظ إن أرسلنا فعل ماضي، والفعل الماضي هو المسبوق بالزمان الماضي، الفعل الماضي هو الذي يقترن بزمان قد مضى. فإذا قال أرسلنا نوحا منذ الأزل، يعني سبق الأزل زمانا، والمفروض أن الأزل لم يسبق بزمان، والحال أنه لا زمن سابق على الأزل. لماذا؟ لأننا لو فرضنا أن هناك سابق زمان، لو فرضنا أن هناك زمانا يسبق الأزل، إذا لم يكن ما فرضناه أزلي أنه أزلي، لأن الأزل يعني لم يوجد زمان لم يكن فيه. فإذا افترضنا أن هناك زمان لم يكن فيه الأزل، هذا قلت أنه أزلي، لأن الأزلي معناه لا يوجد زمان ليس هو موجود فيه حتى يكون قد أرسله فيه. ومثل ذلك الكثير من الآيات المخبرة عن وقوع حوادث في أزمنة متقدمة بصيغة الماضي. الوجه الرابع، أنه لو كانت المعاني والألفاظ ألفاظ القرآن قديمة، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول أقيموا الصلاة، أقيموا خطاب موجه إلى من؟ على المكلف أن يقيم الصلاة. فإذا قلنا هذا الخطاب موجود منذ، يعني قبل وجود المكلف، قبل وجود الإنسان، المفروض أن الإنسان حادث أو قديم؟ حادث الإنسان، والخطاب المفروض أنه قديم، يعني أقيم الصلاة على المكلف أن يقيم الصلاة قبل وجود المكلف. سوف يتعلق الخطاب بأمور غير موجودة، وهذا عدم. كيف يأمر الله سبحانه وتعالى المكلف بإقامة الصلاة منذ الأزل أي قبل وجوده؟ أولا يوجد إنسان ثم يوجه إليه الخطاب، لأن يوجه الخطاب قبل وجوده. قال إنه يلزم منه العبث، يلزم منه أي يلزم من القول بالقدم العبث في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذ لا مكلف في الأزل، والعبث يستحيل نسبته إلى الله سبحانه وتعالى لأنه قبيح، لأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالحكمة، فيمتنع عليه تعالى كما سيأتي في مدحة الحكمة. الوجه الخامس أن نفس القرآن بعض آياته يستفاد منها أن القرآن مخلوق من مخلوقات الله وحادث. من هذه الآيات القرآنية قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر، ما المراد من الذكر؟ إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر هو القرآن الكريم. لاحظ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوه. هنا عبر بأن هذا الذكر محدث بمعنى ماذا؟ بمعنى جديد، بمعنى مخلوق. إذا الله سبحانه وتعالى وصف نفس هذا الذكر الذي هو القرآن الكريم بأنه محدث، أي أنه جديد، والأزل لا يصف عليه الجديد، الجديد هو الذي لم يكن فكان. فإن قل كإشكال على هذا التوجيه، ليس المراد من الذكر هو القرآن الكريم في الآية، المراد من الذكر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الرسول. ما يأتيهم من ذكر أي ما يأتيهم من رسول من ربهم محدث، فالحدوث هنا إشارة إلى صفة للرسول وليس إلى القرآن. ما الدليل على أن المراد من الذكر هو الرسول؟ آيات قرآنية صرحت بأن الذكر يطلق على رسول، كقوله تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، ذكرا بمعنى رسولا. إذن ما يأتيهم من ذكر أي ما يأتيهم من رسول، يأتيهم من من؟ من ربهم، صفته أنه محدث، فالحدوث وصفا للرسول وليس وصفا للقرآن الكريم. نعم الرسول حادث مخلوق وليس قديما. إذا أشكل هذا الإشكال على الآية، على الاستدلال بالآية المباركة، يكون الجواب أننا عندنا قرينة في الآية تعين أن المراد من الذكر هو القرآن الكريم وليس رسول. ما هذه القرينة؟ قولوا إلا استمعوه، النبي أو الرسول يستمع إليه أو يستمع، هو نفسه يستمع أو هو الذي يستمع إليه. من الواضح أن نفس الرسول مما يستمع إليه، أنا أستمع إلى الرسول، لا أن المستمع هو نفس الرسول. الآية لم تعبر أنه يستمع إليه، لو عبرت يستمع إليه صح أن يحمل الذكر على الرسول، فإن الرسول ممن يستمع إليه، لكن الآية ماذا قالت؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا، يعني استمعوا إلى نفس الذكر. عبرت عن هذا الذكر بأنه هو المستمع، والرسول ليس المستمع، الرسول ما يستمع إليه ليس هو ما يستمع. إذن ببركة قرينة إلا استمعوا نفسر الذكر بأنه القرآن الكريم لأنه هو المستمع، بينما لو كان الرسول ليس المستمع، الرسول المستمع إليه. ولذلك قال إن الذكر الحكيم يصف نفسه بأنه محدث، محدث لأنه محدث في قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثين إلا استمعوا وهم يلعبون. والذكر هو القرآن الكريم بقرينة قوله إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإن له لحافظون، مو وإن له الحافظون. واحتمال كون الرسول الكريم استنادا إلى قوله تعالى، شوف الآية في سورة الهجر آية 9، واحتمال قوله أي كون الرسول الكريم استنادا إلى قوله قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، قال منتف لأن الرسول يستمع إليه ولا يستمع. وهذا وقد خلفت مسألة قدم، يعني هذا يتم الكلام، وقد خلفت مسألة قدم القرآن أو حدوثه انعكاسات سلبية على المجتمع الإسلامي. إلى الآن نعيش هذه آثار هذه الانعكاسات نتيجة تعنف المتناظرين فيها وعدم تطلبهم للحقيقة، إضافة إلى عوامل سياسية لبعض الفرقاء، فحدثت فتنة دامية عرفت بمحنة القرآن، بمحنة خلق القرآن، وقد تقدمت الإشارة إليها في المقدمة الخامسة. لحافظوها هذا تمام الكلام في مسألة حدوث القرآن وقدم القرآن والكلام الإلهي. لم أشأ أن أتوسع في هذه المسألة لأنها تحتاج إلى دقة وإلى تأمل لهذا المصنف في الحقيقة، يعني جاء شيء لا بأس به في مبحث صفة الكلام الإلهي. يسرع المصنف بعد ذلك في صفة الحكمة. الحكمة من الصفات التي يتصف بها الحق سبحانه وتعالى. ما معنى صفة الحكمة؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه مناسب. يقال أن الإنسان حكيم إذا وضع الشيء في موضعه المناسب. إذا وضع الإنسان الشيء في موضعه المناسب اتصف بصفة الحكمة. العدل ما هو؟ العدل إعطاء كل ذي حق حقه. إذا كان للإنسان حق عندك فأعطيته ذلك الحق لأنك عادل. العدل في قبال الظلم، فإذا كان العدل بمعنى إعطاء كل ذي حق حقه سوف يكون الظلم ما معناه؟ سلب ذي الحق حقه، سلب صاحب الحق حقه. إذا كان للشيء حق عندي ولم أعطيه سلبت حقه يقال أنت ظالم. أما الحكمة فتعني أنها وضع الشيء في موضعه المناسب. ما هو الفرق بين الحكمة وبين العدل؟ العدل يعد مصداقا من مصاديق الحكمة، لأنك إذا أعطيت صاحب الحق حقه يقال أنك وضعت الشيء في موضعه المناسب. إذا كان الشيء يطالبني مالا وأخرجت هذا المال وقدمته له لأنه حقه الذي يطالبني به يقال وضعت المال في موضعه المناسب. إذا العدل يعد مصداقا من مصاديق الحكمة. أما إذا جئنا إلى ناحية الفرق بين الحكمة والعدل فإن العدل لا يتصور إلا إذا وجد صاحب حق. إذا وجد صاحب حق وأعطيته الحق قيل أنت عادل. أما إذا افترضنا أن هذا الإنسان لا يطالبني بشيء، هل يتصور أنني عادل إذا لم أعطه شيئا، أو أنني ظالم إذا لم أعطه شيء. لا يقال أنني ظالم. متى يتصور الظلم؟ إذا سلبت الحق، وسلب الحق فرع وجود صاحب الحق، لا بد أن يوجد صاحب حق. إذا أعطيته قيل أنت عادل، إذا لم تعطيه قيل أنت ظالم. إذا العدل يتوقف على وجود صاحب حق، والظلم يتوقف على وجود صاحب حق، بحيث يسلب منه ذلك الحق. أما الحكمة فلا تتوقف على وجود صاحب حق، الحكمة مطلقة. هذا الكتاب ذهبت إلى المكتبة واشتريته، إذن وضعت أموالي في وضبت أموالي في شراء هذا الكتاب. هنا هل يطلق عنوان العدل؟ تجد المطلب دقيق. هل يطلق عنوان العدل بالنسبة لشخص ذهب إلى المكتبة واشترى كتابا؟ يقال هو عادل. لا معنى للعدل، لأنه لا يوجد صاحب حق. لكن يقال هو حكيم أو لا يقال؟ يقال حكيم. مثلا إذا سافرت إلى بلدة من أجل السياحة، هل يقال أنني عادل؟ العدل لا يتصور إلا إذا وجد صاحب حق يطالبك وتعطيه، يقال أنك عادل. إلا لا يوجد صاحب حق. السيد لا يطالبني بشيء، إذا قدمت له الكتاب هدية يقال أنني عادل؟ يقال ماذا؟ يقال أنا حكيم لأنني وضعت الكتاب في موضعه المناسب، أعطيته هدية. أما لا يقال أنني عادل. إذا هل هناك فرق بين الحكمة والعدل أو لا يوجد فرق؟ نعم يوجد فرق. الحكمة أعم من العدل. الحكمة لا تتوقف على وجود صاحب حق. الحكمة ليست معناها إلا أن تضع الشيء في موضعه المناسب. وضعتها في شيء كان ذلك الشيء يطالبك بحق أو لا يطالبك بحق. أما العدل لا يطلق إلا على افتراض وجود صاحب حق قدمت له الحق. ففرق بين الحكمة والعدل. نعم العدل مصداق من مصاديق وضع الشيء في موضعه المناسب. يأتي بقية الكلام في مبحث الحكمة والعدل، وهو مبحث دقيق. نعرف وجه الشر، لماذا الأشاعرة، لماذا بعضهم أنكر صفة عادل، وكيف نعدل اختيارات أفعال الإنسان. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.